إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وطريق النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق الحق، ويجب علينا أن نتبعه، ولا خيار لنا في ذلك. وموضوع الدورة التي ستكون حلقا بإذن الله هو عن نهج السلف الصالح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقواعد وأصول في هذا المنهج، منهج السلف أو منهاج السلف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن في عصر عجيب، قد تجارت الأهواء بكثير من أهله، وتفرقت بهم السبل، فصاروا مختلفين مخالفين للكتاب، إلا من أراد الله به الحق والخير. وهذا الاختلاف الكثير الذي نعيشه اليوم، والذي نكتوي بآثاره، قد كان من نتائجه أن خفي الحق على كثير من أفراد هذه الأمة وجماعاتها، حتى صارت الدعوة إلى غير منهاج السلف، وتعليم غير منهاج السلف، ونشر غير منهاج السلف، وصارت ألوية البدعة معقودة، ورايات الهوى مرفوعة، وصارت طرق أهل الأهواء تبث وتنشر في القنوات الفضائية، وفي الصحف السائرة، ومقالات المجلات. هناك عدوان عظيم أيها الإخوة اليوم على منهاج السلف الصالح، هناك من تنكر له من المسلمين، هناك من صار يغير عليه بسهام الهوى والجهل ومجاملة أعداء الإسلام، حتى صار كثير من الناس في غربة لا يعرف أين الحق، وصارت الدعوات إلى التعايش مع كل الفرق وكل الاتجاهات، والرضا بكل الموجود على عجره وبجره. صار طريق الحق مجهولا عند الكثيرين، واندرست وانطمست واندثرت معالم هذا الطريق القويم، حتى صرنا نخشى على أولادنا والله، ونقول على أي شيء سينشأ، وقد اضطربت الأمور، وصار الناس في أمر مريج، اختلطت الأفكار الضالة المنحرفة، وعصفت بأهل هذا الزمان، صار الزلل والخطأ والانحراف والبدعة صارت أمورا رائجة. وصار أهل الحق يعانون مرارة الغربة، يعانون من تسلط أهل الضلال عليهم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، والله ابتلانا لينظر. بماذا ندين له؟ بماذا نعتقد؟ وماذا نتبع؟ ما هو دينك وما هي عقيدتك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة؟ أنت الآن تحيا على أي شيء؟ ما هو المنهاج الذي تتبناه؟ ولذلك صار بيان طريق السلف ومنهاج السلف صار واجبا حتما لازما، وصارت إشاعته اليوم في غمرة الجهالات والضلالات صارت أمرا مفروضا لا غنى عنه. وبما أن هذا الركام الذي تواله وهذا الرماد الذي يذر يوميا بجميع الوسائل، بما أن هذا الرماد الذي يذر يوميا طمس كثيرا من المعالم، صار لا بد من بيان معالم منهج السلف. ما هو هذا الطريق المنجي؟ لأن القضية تتعلق بها السعادة في الدنيا والنجاة يوم القيامة، ولأن الحق عند الله واحد، والذي ينجي الإنسان يوم القيامة هو هذا التوحيد وهذا الدين الذي أنزله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. منهاج السلف قواعد وأصول، منهاج السلف نريد أن نتعرف عليه سواء كان في مصادر التلقي أو طرق الاستدلال أو قضايا الإيمان أو التعامل مع المخالف أو ما جاء به هذا الدين العظيم من الأشياء التي يراد اليوم طمسها وإزالتها كإنكار المنكر ونحو ذلك. كيف ننظر إلى قضايا مثل التجديد والتيسير ونحوها على ضوء منهج السلف، ذلك المنهاج العظيم الذي رسمه وبينه هذا الكتاب وهذه السنة؟ نريد أن يتأصل فينا هذا المنهاج حتى لا يختلط بغيره، نريد أن يتبين لنا هذا الطريق حتى لا ننحرف إلى غيره، وحتى لا نتبع السبل، وحتى لا نضل، وحتى نعصم أنفسنا من الزلل والانحراف عن الجادة. منهاج السلف إذن هو موضوعنا، منهاج السلف هو محور حديثنا. أما المنهاج فإنها كلمة في لغة العرب تطلق على الطريق الذي يسلكه السالك، منهاج تطلق على الوضوح والبيان، نهج بين يعني واضح، منهاج تطلق على سلوك الطريق، نهجت الطريق إذا سلكته. وفلان يستنهج السبيل يعني يسلكه. جاء في مختار الصحاح: المنهاج هو الطريق الواضح، نهج الطريق إذا أبانه وأوضحه، ونهجه أيضا إذا سلكه. أما وإذا رجعنا إلى الكتاب العزيز فنجد أن كلمة المنهاج قد وردت في كتاب الله، فقال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني سبيلا وسنة. فالشرعة والطريق الواضح والسبيل والسنة هو تفسير كلمة المنهاج الواردة في الآية. وقد وردت كلمة منهاج أيضا في السنة النبوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون. والحديث رواه أحمد وهو حديث حسن. فالمنهاج في الكتاب والسنة إذن هو المقصود بالتعريف اللغوي، والمنهاج هو عبارة عن مجموعة القواعد العامة التي تبين طريق الحق. هذا هو منهاج السلف. وعندما يقول علماء الحديث مثلا منهاج أهل الحديث، يعني مجموعة القواعد التي يعتمدون عليها، وإذا قيل علم الحديث يعني القواعد التي تبين صحيح الحديث من سقيمه. أما كلمة السلف فإن في لغة العرب هم الجماعة المتقدمون، سواء كانوا قد تقدموا في السير أو في السن أو في الفضل أو في الموت، ماتوا تقدموا في الموت. قال الأزهري رحمه الله: والسلف أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل. ويقال عن واحدهم سالف، يعني مضى وغبر. وقال الدامغاني رحمه الله في الوجوه والنظائر لألفاظ القرآن: السلف في القرآن على وجهين، يعني على معنيين، فوجه منهما العبرة والعظة، كقوله تعالى: فجعلناهم سلفا، جعلنا العقوبة التي نزلت بهم موعظة لمن بعدهم، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين الذين أتوا من بعدهم ليتعظوا بهم. قال: والوجه الثاني ما تقدم من الزمن الأول، كقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفا، يعني مضى. وأما السلف في اصطلاح العلماء فتطلق كلمة السلف على من سار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأئمة التابعين ومن بعدهم. وإذا أطلقت كلمة السلف الصالح فإنه يراد بها تحديدا القرون الثلاثة المفضلة الأولى التي بين فضلها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة المفضلة الأولى، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وأتباع التابعين، وذلك لأنهم خير الأمة، وقد جاء في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري في صحيحه. ومن هذه الإطلاقات لكلمة السلف نخرج إلى أن هذه اللفظة، لفظة السلف، تشمل الصحابة والتابعين وتابعيهم. الصحابة معروفون، وكذلك التابعون لهم من القرن الذي بعدهم ومن سار على نهجهم ومنوالهم، وكذلك من بعدهم من الأئمة الذين سلكوا ذلك النهج، كالأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين والورع والتقوى، وتلقى الناس كلامهم بالقبول. والله لا يشهر هؤلاء إذا كانوا على ضلال. الله قيض لهذا الدين ولهذا الكتاب والسنة من يحمله، يحمله من كل خلف عدوله. هؤلاء هم العدول، هم الحملة، هم الأئمة الأعلام. حفظ الله لنا سيرهم وأسماءهم وأخبارهم رواياتهم حتى نسير على منوالهم. بما أن الله تكفل بحفظ الدين، إذن لا بد أن يكون هنالك من يبينه، من يبين الكتاب والسنة. لأن أكثر الناس الآن لو سألتهم عن أشياء كثيرة في القرآن لا يعرفون معناها، وإذا قلت لهم استنبطوا أحكام من القرآن قالوا نحن نعجز عن ذلك. فمن الذي سيستنبط للأمة أحكاما؟ ومن الذي سيبين لها المنهاج؟ هؤلاء الأئمة الأعلام. ولذلك السلف هؤلاء لهم قيمة كبيرة عندنا، السلف هؤلاء يعنون لنا شيئا كثيرا، السلف هؤلاء لهم مكانة ضخمة في نفوسنا، السلف هؤلاء هم الذين يشرحون لنا الكتاب والسنة. الكتاب والسنة بلا شرح من أئمة وعلماء لا يستبين العامة معناهما، لا تستبين العامة معانيهما. وبطبيعة الحال ما كانت هناك حاجة في عصر الصحابة وبالذات في أيام العافية قبل حدوث الفتن والفرق، ما كان في حاجة أن يقال طريق السلف وأهل الحديث وأهل السنة، لأن ما في إلا واحد، ما في إلا الحق واحد ولا يوجد غيره. وإذا قيل إسلام ما في إلا إسلام واحد، والحق واحد، والدين واحد، والمنهاج واحد، والطريق واضح واحد، فما في داعي لأن يقال في ذلك الوقت طريق السلف ومنهاج السلف ومنهاج أهل السنة ومنهاج أهل الحديث. متى نشأت الحاجة إلى هذا ولماذا؟ وهل طرح القضية هذا تفريق للمسلمين؟ يعني عندما نقول نريد طريق السلف وطريق أهل السنة والجماعة وطريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وطريق أهل الحديث، لما نعبر بهذه المصطلحات هل هذا تفريق للأمة؟ لا، هذه حاجة لا بد منها. لما ظهر أهل البدع من الخوارج والقدرية ظهر مصطلح أهل السنة للتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. لما ظهر الذين يحيدون عن لما ظهر الذين حادوا عن الأدلة وعن الكتاب والسنة وظهرت طريقة أهل الكلام والفلسفة، صارت الحاجة ماسة لبيان منهج أهل الحديث، لأن أهل البدع لا يريدون الحديث، لأن عندهم من زبالات الأذهان وعندهم من الاختراعات والابتداعات ما لا يتوافق مع الحديث، فكانوا يكرهون النصوص. النصوص عندهم عدو. ولذلك لما نشأت المناهج الفلسفية والكلامية، لما نشأت هذه الضلالات والطرق المنحرفة والسبل الملتوية، كان لابد من أن يقال طريق أهل السنة، أهل السنة والجماعة، لأنهم اجتمعوا على الحق، ما تفرقوا واختلفوا كغيرهم، ما لعن بعضهم بعضا كغيرهم من المعتزلة والقدرية والجبرية وأنواع الخوارج وفرق الخوارج وهذه الانحرافات والضلالات الكثيرة التي خرجت في الأمة وأصناف الجهمية وما جاء بعدهم طبعا مثل القاديانية والبهائية والبابية وفرق الباطنية وفرق الصوفية وفرق. لما كان الحق في البداية واضحا ما كان في حاجة لأن نقول أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل الجماعة، لكن لما خرجت الفرق كيف يتبين الحق، كيف يميز؟ فاحتاج العلماء أن يقولوا أهل السنة وأهل الأثر، يعني الذين يتبعون الآثار، يتبعون الآثار ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. ولذلك لو جاء واحد وقال أنتم تفرقون الأمة وأنتم تقولون أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث وأهل السلف نقول لا لا، نحن نقول هذا لبيان طريق الحق، نحن نعبر عن هذا، نحن نعبر عن طريق الحق بهذه الأسماء التي احتاج العلماء إلى ذكرها للتمييز. لأن الجهمي يقول لك أنا مسلم، والمعتزلي يقول لك أنا مسلم، والخوارج يقولون نحن مسلمون، والقدرية يقولون نحن مسلمون، والقادياني يقول أنا مسلم. فصارت كلمة مسلم وحدها لا تكفي للبيان، ولذلك لا بد من التمييز. فظهر عند العلماء هذه المصطلحات. فإذا ليست القضية تمسك أصلي بهذه المصطلحات، يعني نقول مثلا منهاج السلف وطريقة السلف وأهل الحديث والأثر، يعني أننا مصرون على هذه الأسماء لذاتها فقط، لا، وإنما للتمييز. ولا الحق هو الكتاب والسنة على فهم السلف وأهل الحديث وأهل الأثر أهل السنة، لأن أهل البدع عندهم فهم، هو يقول لك إبراهيم مؤسس المعتزلة، أبو المعتزلة إبراهيم لأنه قال وأعتزلكم، فهو من المعتزلة يقول. فأي واحد ممكن، يعني القدر ممكن يأتي بآية من القرآن يحتج بها، والجبر يأتي بآية يحتج بها، وأي يعني واحد من أهل الضلال يجتزئون النصوص ويحرفون النصوص ويخالفون المعنى المراد، يخالفون مراد الله من القرآن ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث، ويقولون هذا دليل على صحة مذهبنا. فصار حتى قضية الآية والحديث ممكن يأتي المبتدع بها لكي ينصر مذهبه. طيب إذن أين الحق؟ كيف نعرف الحق إذن؟ لما رجعنا للنصوص وجدنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لما رجعنا للنصوص وجدنا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا الآن رجعنا إلى قضية طيب وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ماذا قال أسخى الخلفاء الراشدون المهديون؟ طيب خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، طيب ماذا قالت القرون الثلاثة؟ طيب ما هي شروح القرون الثلاثة للكتاب والسنة؟ طيب الآن في ناس يفسرون القرآن الآن تفسيرات جديدة، الآن في القنوات الفضائية من يفسر القرآن تفاسير ما قالها لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم. طيب إذن نحن ملزمون بماذا؟ بفهمي ولا فهمك ولا فهم فلان ولا علان؟ يعني أنا الآن أعرف الحق من أين؟ في اختلافات كثيرة، وكتب، قنوات، مجلات، جرائد، أشرطة، كل كثير، كلام كثير، الكلام الآن ما في أكثر منه. طيب إذن أين الحق؟ نرجع إلى ماذا؟ طيب كيف نضبط المسألة؟ ما في طريقة إلا الرجوع لفهم السلف، لأن هو قال لنا، هو قال خير الناس قرني، إذن ماذا قال قرنه في تفسير الآية وتفسير الحديث ثم الذين يلونهم؟ ماذا قال التابعون في تفسير الآية وتفسير الحديث ثم الذين يلونهم؟ ماذا قال أتباع التابعين في تفسير الآية وتفسير الحديث؟ كان هذا مرحلة يعني عافية الأمة، الصفاء والنقاء كان فيها عظيما. الآن خلط، هذه أزرار جهاز التحكم في القنوات، تضغط كذا يفسر لك الآية كذا، تضغط كذا يطلع تفسير ثاني، تضغط كذا يطلع تفسير ثالث، تضغط كذا يقول لك واحد نحن الحق ونحن لا، تضغط كذا واحد نحن الحق ونحن أهل الحق. أين الحق؟ كيف نعرف الحق أصلا؟ كيف ضعنا؟ كثرت الإيرادات والشبهات والاختلافات، فلا بد من مرجعية. يعني هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينزل القرآن ويوحي إلى نبيه بهذه الأحاديث حتى يضيع الناس، ويعني يأتي بعد ذلك قرون ما يعرفون ما هو الحق؟ كثير الآن هناك قضايا يعني متعددة فيها اختلافات، يعني مثلا في قضايا في الإيمان، في القضاء والقدر، وفي غيرها فيها اختلافات كثيرة. طيب كيف نعرف الحق؟ إذا لابد من الرجوع إلى لابد من وجود مرجعية. يتحدث الناس الآن عن فقد المرجعيات، وين المرجعية؟ يعني نرجع إلى من يعني؟ وهذا يبين أهمية الموضوع. فالمرجعية إذن للصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم واحتج بأقوالهم واعتمدها وتمسك بها، لأن هؤلاء أقدر الناس على فهم القرآن والحديث، أقدر الناس على فهم القرآن والحديث. ليس علماء الجيولوجيا والفلك والطب، لا، علماء الصحابة والتابعين. فتن بعض الناس بالعلوم الحديثة فظنوا أن الفلكي والجيولوجي والطبيب ونحوهم هم الذين عندهم الآن التفسيرات الراقية للكتاب والسنة، وهذا ليس بالصحيح، لأن هذا منهاج حياة. يعني الدين هذا للعلاقة مع الله في الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر والدعاء العبادة، والعلاقة مع الخلق في البيع والشراء والنكاح والإجارة إلى آخره، حقوق الأخوة وحقوق المرضى وحقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق الدواب والبهائم، حقوق كل. إذن هذا الكتاب والسنة يشرح هذا، فمن الأقدر على بيانه ومعرفة يعني ماذا ندين الله؟ الآن هذه مثلا بدعة ولا سنة؟ هذه قضية من القضايا، بدعة ولا سنة؟ حق ولا باطل؟ وهذه قضية مثلا حلال ولا حرام مثلا؟ إذن لا بد من مرجعية. تذكروا دائما أيها الإخوة والأخوات أن مرجعيتنا إلى ما أرجعنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الكتاب والسنة المصدر بشرح خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بشرح سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك تجد أن هؤلاء في الجملة لا يختلفون وكلامهم واحد متفق. يعني هذا كلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمسعود وحذيفة وعمار، هذا كلام معاذ وأبي موسى وأبي سعيد الخدري، هذا كلام يعني عائشة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس، هذا كلام هؤلاء، وهذا كلام أيضا يعني مثلا سعيد بن مسيب وسفيان الثوري سفيان بن عيينة وأحمد والشافعي، وهذا كلام يعني، وتجد أنه يتفق في الجملة، عقيدتهم واحدة. إذا قلت ما هو اعتقادك في الأسماء والصفات؟ في صفات الله ما هو اعتقادكم؟ في علو الله على خلقه ما هو اعتقادكم؟ في الإيمان ما هو اعتقادكم؟ إيش الإيمان، يزيد وينقص ولا ثابت ما يزيد ولا ينقص مثلا؟ يعني في شيء واحد، في وحدة، ما يختلفون، لا تجد بينهم اختلافا، لا تجد. هذا توحيد ولا شرك؟ هذه سنة ولا بدعة؟ في الجملة لا تجد اختلافا، تجد اختلافا في بعض الأحكام من الحلال والحرام في فهم نصوصها مثلا، وليس الاختلاف في كل الأحكام، لا طبعا لا يمكن، لأن هناك أشياء مجمع عليها حتى في الأحكام أجمعوا عليها. ولا بد أن نعلم أن منهاج السلف قد يقال عنه أيضا أهل السنة والجماعة. لماذا سموا أهل السنة؟ لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، واجتمعوا على الحق، وأنهم على الاتباع يتبعون ولا يبتدعون. طيب لماذا سموا الجماعة؟ لأنهم اجتمعوا على الحق، لا يتفرقون ولا ينبذون الحق، ويعجب كل واحد برأيه ويسير مع هواه. لا، إذن هذه الجماعة، هؤلاء العامة، السواد الأعظم، السلف الصالح، هؤلاء اتبعوا واجتمعوا. قال العلامة أبو شام المقدسي رحمه الله: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباع الحق. يعني ما معنى فإن يد الله مع الجماعة؟ عليكم بالجماعة. إيش هي الجماعة؟ قبيلة؟ إيش الجماعة؟ سكان البلد؟ إيش الجماعة؟ الذين اجتمعوا على الحق. قال: فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المستمسك به قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. أنت ممكن تروح إلى بلد تجد أن عامتهم وجماعتهم مثلا على بدعة، فإذا قال لك واحد عليك بالجماعة يعني عليك بهؤلاء الكثرة، يعني هل الحق هو الكثرة؟ لا، الجماعة. طيب أي جماعة؟ التي اجتمع عليها الصحابة والتابعون وسلف الأمة الذين اجتمعوا على الحق، هؤلاء هم الجماعة، فنحن نتبعهم ونحن معهم، ولو فرق بيننا وبينهم الزمان والمكان. فإذا كلمة السلف، أهل السنة، الجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، شيء واحد. الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، لماذا سميت بالفرقة الناجية؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ من هي التي في الجنة؟ قال: الجماعة. رواه ابن ماجه. إذن اجتمعوا على الحق، ولذلك نجوا من النار، بينما تدخل 72 فرقة جهنم. الطائفة المنصورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم. إذن لأن الله ينصرهم، ولا يلزم أن يكون النصر بالسيف والسنان، بل يكون أيضا بالحجة والبيان. ولذلك ترى أهل السنة في كل عصر ومصر دائما تراهم ظاهرين منصورين، يعني ما يمكن يجي واحد من أهل البدعة والضلالة فيناظر واحد من علماء أهل السنة فيغلبه، لازم يغلب علماء أهل السنة. والمناظرات في القنوات الفضائية شاهدة على ذلك، أن من بقي من أتباع السلف وأتباع الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الأثر وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة إذا ناظروا مبتدعاً في أي مكان، في أي مجال، في أي وسيلة إعلامية، في أي مجلس، لا بد أن يغلبوا. إذا كان عالم بالقرآن والسنة وعنده بيان لا بد أن يغلب، ما يغلب. وهذا واضح والحمد لله. طبعا دع عنك الذين يغلبون أهل الحق بالقوة والبطش والقمع والإسكات والتقييد والحجر، لا، هذا ما يسمى غلب، ما يقال والله غلب أهل الحق، لا، نقصد الآن الغلبة في ميدان الحجة والبيان والبرهان والدليل والمناظرة، لابد أن يغلب أهل السنة، لازم، لأن الله وعد بنصرهم ولا يخلف الله وعده. إذا نعود مرة أخرى الآن في غمرة الخلط الحاصل، لابد أن نعرف منهج السلف، و منهج السلف هو الطريق الذي كان عليه سلف الأمة في الاعتقاد وفي السلوك وفي المعاملة، فيدخل في منهج السلف أو منهاج السلف الطريق الذي كانوا عليه في العقيدة، ما يدينون الله به بقلوبهم من التوحيد والإيمان بالغيبيات وبالقضاء والقدر ونحو ذلك، ويدخل في منهاج السلف الطريق التي كان عليها السلف في إحياء القلوب والعبادة، تربية النفس، حملة على الطاعة. يدخل في منهاج السلف الطريقة التي سلكوها للنظر في النصوص واستخلاص الأحكام. قضية استخراج الأحكام من النصوص عملية دقيقة جدا ومنضبطة على طريقة السلف، ما هي قضية يعني عشوائية، ليست مهازل من جنس ما يفعله هؤلاء اليوم في أخذ ما يريدون أخذه من النصوص، فتجد أنه يجتزئ النص مثلا، يتجاهل نصا يجتزئ نصا، ينكر نصا ويجحده، يفسره على غير لسان العرب مثلا، لا، في طريقة معينة للاستدلال. فإذا مصادر التلقي عند أهل السنة وعند السلف وطرق الاستدلال، هذه من أهم الأشياء، من أهم الأشياء في الحماية من الانحراف. يعني مثلا مصادر التلقي عند أهل السنة، هل تشمل المنامات مثلا، يأخذون من المنامات مثلا، في بعض الناس يأخذون من المنامات. طريقة الاستدلال واستخراج النص والنظر في الأدلة الشرعية وتمييز ما يحتج به عما لا يحتج به، وتمييز ما يحتج به مما لا يحتج به، هذا كان يميز طريقة السلف. إذن يجب علينا اتباع منهاج السلف، وقد تضافرت الأدلة وتكاثرت على ذلك ودل القرآن عليه، وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن قضية خطيرة، يعني لو قال لك واحد: يا أخي ليش تعقيد منهج السلف وما، خلاص كله، أي واحد يقول أنا مسلم قابلت شخصا قبل يومين قال لي أنا نيوترال. قلت له إيش يعني؟ قال يعني محايد. كيف يعني؟ قال أي شيء سلفي خلفي صوفي أشعري أي شيء، أي واحد خلاص ماذا نقول أنا مسلم كله صح، كله صح، وبلاش نفرق الأمة ونقطع الأمة وخلاص الأمة خلاص تعايش السلمي، جميع المذاهب جميع الأديان جميع الفرق كله كله صح، كل الجنة على الجنة. هذه الفكرة أيوة الآن يعني هناك كثير من ينادي بها، هناك الآن وتلقى رواجا عند بعض العامة لأنها تدغدغ العواطف، فيقول لك وليش يعني هذا الاختلاف والتفرق وخلص كل واحد يقول الله إذن هو كله على الجنة. طيب يعني الحق الاختلاف بين هؤلاء ما هو حاصل في العقيدة يعني في أمور اعتقادية، ولا احنا نتكلم الآن عن قضية مثلا لمس المرأة ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء، أنت تتكلم الآن على قضايا الإيمان والغيبيات والقضاء والقدر والموقف من الصحابة، أنت تتكلم الآن على قضايا ضخمة في الشرك والتوحيد، يعني واحد يطوف بالقبور والأضرحة ويسأل الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله ويستغيث بغير الله ويستعيذ بغير الله وينادي غير الله، هذا ماشي يلا كله يعني ما دام يقول لا إله إلا الله يلا. طيب إذا هو يخرق لا إله إلا الله، إذا هو يطعن لا إله إلا الله، إذا هو يخل بشروط لا إله إلا الله، كيف يعني يلا كله ماشي؟ أنا محايد، أنا أحب الجميع، هذه طريقته، هل هذا صحيح؟ طيب تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هذه الأمة ما قال يعني هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، خلي الأمم الأخرى، هذه الأمة تفترق على 73 فرقة. طب لا لحظة شوي، الخوارج ما هم من هذه الأمة أصلا؟ ما هم من هذه الأمة؟ القدرية ما هم من هذه الأمة؟ الجهمية ما هم من هذه الأمة؟ المعتزلة اللي قالوا القرآن مخلوق ما هم من هذه الأمة؟ طيب هؤلاء إيش؟ القاديانية مو أصلا ناس كانوا مسلمين ويشهدون أن لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ كل هؤلاء كله أنت محايد يعني كله صح؟ كله على الجنة؟ كله أحباؤنا كلنا ضد اليهود؟ طب يمكن بعض هؤلاء ألعن من اليهود وأشد كفرا من اليهود، اليهود على الأقل أهل الكتاب، وبعض أنت من تريد الاجتماع معهم جعلهم في خندق واحد معك أشد يعني أشد كفرا وشركا، عندهم شركيات ما خطرت ببال اليهود، فكيف تبغى تحط الجميع كله؟ طيب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. طيب شوف الآن شوف يعني فهم السلف ليش مهم، لأن في بعض الناس قالوا الآن كل أصحاب الديانات السماوية كلهم مؤمنون، فاليهود مؤمنون والنصارى مؤمنون وخلاص كلهم مؤمنون، ليش؟ إيش تعريف المؤمن عندك؟ قال كل من يؤمن بدينه فهو مؤمن. طيب خلاص والبوذيون مؤمنون لأنهم يؤمنون ببوذا، والهندوس مؤمنون، يعني كل واحد عنده عقيدة ودين يؤمن بها طبعا، فإيش من هم المؤمنون إذن؟ البابا يقول لأتباعه أيها المؤمنون، صح ولا لا؟ أمن هم المؤمنون يعني؟ ولذلك إذا كانت على قضية على التفسير هكذا يعني أيها المؤمنون كله كل من يؤمن بشيء، طيب حتى الملحد يؤمن أنه لا يوجد إله، هذا إيمانه، يؤمن ويعتقد أنه ما في إله، فإذا كل واحد مؤمن بشيء يسمى مؤمن، خلاص يعني إذن يعني هو الذي خلقكم فمنكم إيش كافر ومنكم مؤمن، طيب إذن فين الكافر؟ إذا كله مؤمن وين الكافر؟ الله قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طيب فين الكافر؟ ما حصلنا كفار مع الدعاوى الحديثة، ما عاد في شيء اسمه كفار، خلاص كله مؤمن. ولفظة كافر هذه أصلاً مسحت راحت. هناك من يقول الآن ما في إشكت قسم لي مؤمن وكافر ومشرك وموحد، خلاص كله تعايش السلمي بين جميع المذاهب والأديان والفرق، نحن إخوة في الإنسانية، خلاص نسوي مذهب اسمه الآدميون. طيب كلنا آدميون، خلاص أبو جهل ترى يعني أبو لهب إخواننا في الآدمية والبشرية، مو بشر أبو لهب وأبو جهل، مو بشر. طيب وبطرس ويوحنا وفلان كل مبشر هذول ويهود يعني كله. فإذا من الذي يعني الآن لما يجي واحد طيب يا أنت تفسر المؤمنين على كيفك وأنا أفسر المؤمنين بشيء ثاني، طيب إذا من الذي يعني من الذي معه؟ نرجع إلى من في تفسير كلمة المؤمنين هذه اللي في الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب من هم هؤلاء؟ من هم المؤمنون؟ هنا المسألة خطيرة. لماذا رحمك الله؟ ليش خطيرة القضية؟ لأن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يعني مسألة فيها دخول جهنم، من مستعد يدخل جهنم على انحراف في العقيدة؟ هل عندنا هل يوجد أحد عنده استعداد أن يدخل جهنم؟ إذن قضية خطيرة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن القضية خطيرة، وليست القضية لفظية وشكلية وهامشية ومعركة مفتعلة، لا. في الآن أنت تموت على إيش؟ أنت تدين الله بماذا؟ إيش عقيدتك؟ لن ينجيك يوم القيامة إلا الإيمان والتوحيد. إيش هو الإيمان والتوحيد؟ طيب كل الطرق يعني هؤلاء اليوم الفرق الموجودة حتى الفرق الباطنية، هل في واحد يقول أنا مشرك؟ هل منهم من يقول أنا مشرك؟ ولا كل واحد منهم يقول أنا مؤمن؟ ولو قلت له أنت موحد يقول أنا موحد، ما يقول أنا مشرك. فإذا عليكم بسنتي. سنة كم سنة؟ سنة واحدة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان. طيب إذا في ناس ما يعترفوا أصلا بأبي بكر وعمر أصلا، يعني كيف يعني راح يدخلوا في ال... طيب إذا المسألة ضخمة وخطيرة وكبيرة، وينبني عليها نجاة وهلاك، ينبني عليها حق وباطل، ينبني عليها توحيد وشرك، ينبني عليها عذاب ونعيم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. تأتي الواحد اليوم يفسر القرآن والحديث بغير الذي فسر به المهاجرون والأنصار واتبعوهم بإحسان. ليش يا أخي؟ يقول لا، هذه أصلاً ما كان عندهم علم في ذلك الوقت، فكانوا يعني إيش يفهموا منها الطريقة هذه؟ إيش يفهموا منها من الآية والحديث؟ يفهموا يعني شيء ظاهر كذا يعني. الآن عرفنا، الآن شوف الجهلة الأمة معنى الآية 1400 سنة حتى جاء هو الآن. فقرأ كلام لواحد أمريكي وطبيب وفلكي دنمارك، واحد أوروبي، فعرفنا معنى الآية. شوف الضلال يعني خفيت على الأمة كل هذه، شايف الآن عرف معنى الآية. طيب قل الآية فيها إشارة إلى شيء مثلا، يعني في الفلك ولا في الطب، يعني فيها إشارة، لكن المعنى عرفوه قبلك وقبل أبيك وجدك. يعني معنى الآية معروف عند سلف الأمة، يعني ما في مزايدات واحد يزيد سيزيد على أو يفهم يعني شيئا خلاص ما خفي على الصحابة وخفي على التابعين وخفي على تابع التابعين فالآن هو فهمه. المشكلة هذا كلام مطروح في القنوات الفضائية، مطروح أنه في ناس الآن تفهم يقول لك الآفة، يعني إيش كانوا يفهموا الصحابة والتابعين؟ ما كان عندهم علم حديث. الآن بعد ما شفنا وغدا تطلع نظرية واكتشاف جديد يخالف الاكتشاف هذا، فيقول لا والله تورطنا، حنا فسرنا الآية بشيء إذا بشيء الآن شيء آخر. إذن السابقون الأولون، الآن نبغى المرجعية، نحدد المرجعية. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما معنى اتبعوهم بإحسان؟ اتبعوهم في الاعتقادات والأقوال والأعمال، اتبعوهم بإحسان وأثنوا عليهم، اتبعوهم بإحسان وعرفوا فضلهم، اتبعوهم بإحسان واقتفوا منهجهم وطريقهم. طيب قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. قال ابن القيم رحمه الله وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. إعلام الموقعين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال غير واحد من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم ولا ريب أنهم أئمة الصادقين، وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه، بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم. ومعلوم أن من خالفهم في شيء إن وافقهم في وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم فتنتفي عنه المعية المطلقة، وإذا ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. إذن فالذي يكون مع الصادقين في جميع الأشياء وليس في شيء واحد أو جزء معين، في الكل. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأخبر تعالى أنه جعل الصحابة أمة خيارا وسطا عدولا، أمة خيارا وسطا عدولا، وبهذا فإن الحجة بهم ومعهم. تفضل.
حي على الصلاة.
فالصحابة إذن رضوان الله عليهم هم أعدل الأمة في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، ولذلك استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة. والسنة النبوية قد دلت على المرجعية هذه التي نحن بصدد بيانها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقا، وهذا يقتضي تقديمهم في كل باب من الأبواب، في كل باب من أبواب الخير. لما قال خير الناس قرني يعني الصحابة خير الناس في الاعتقاد والعمل والمسلك والمعاملة وفي كل شيء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء، رواه أحمد وهو حديث حسن. إذن فهم الصحابة هو الحجة على من بعدهم، يعني إذا اجتمع الصحابة على شيء لا يمكن لمن بعدهم أن يخالفهم، ولو خالفهم أحد فلا عبرة بخلافه. و بناء على ذلك فإن فهم الصحابة حجة ملزمة، ما هو اختياري، ملزم فهم الصحابة حجة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، حديث حسن. طيب، الخطورة في القضية إذن أن هؤلاء 72 في النار، هو يقول لك في النار، تقول كلهات، يقول لك تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، فأنت تقول 73 كلهم صح. هناك الآن من يقول هذا، يقول كل فرق لا تفرق، لا تقطع الأمة، كلهم صح، كل الفرق صح. كيف كل الفرق صح؟ إذا يقول كلهم في النار إلا واحدة، تقوم أنت تقول كلهم صح وما نفرق وما نقطع الأمة ولازم نتحد، تتحد كل فصائل الأمة وكل الفرق اللي في الأمة، وكل واحد يقول أنا مسلم دخلوا معنا كل واحد. طب هو يقول تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار، يعني قضية خطيرة. ولما يقول واحد أنا محايد مع الجميع، يعني هو مع اللي في النار طبعا، هذا كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هنالك يعني قدر رباني، قدر إلهي في حصول الافتراق. الافتراق لازم يحصل يعني، وحصل طبعا، حصل خبرا وقدرا واقعا حصل. فما هو موقفنا الآن؟ أنه نحط الفرق كلها مع بعض كذا، يعني خلاص هذول كلهم صح. فإذا الشرع أخبر أنهم في النار راح تقول كلهم صح؟ هذه مصيبة كبيرة الآن تحدث، الآن تحدث الآن. هناك من ينادي بالتعايش مع الجميع، كله صح، لا أحد ينكر على أحد، ولا أحد يقول الثاني أنت غلط، كل واحد خلي على ما هو عليه خلاص، يعني نتعايش نتعايش. ومن الأمور المهمة والتي ستكون إن شاء الله في يعني من محاور الدورة هذه، ما هو الموقف من المخالف؟ يعني أنا الآن لو رأيت مخالفا، هل بالضرورة لازم أشهر عليه السيف؟ أو ما هو موقفي منه؟ نحن نقول الآن مبدئيا أنت لازم تعتقد أنه مخالف، لازم تعتقد أنه مخالف. واحد مثلا عنده عقيدة الجبرية مثلا، يكفر مرتكب الكبيرة، خارجي يكفر مرتكب كبيرة، لازم تعتقد أنه هذا منحرف. لكن الآن قضية أنك ترفع السيف عليه أو لا ترفع السيف قضية أخرى. واحد يكفر الصحابة مثلا، واحد يقول القرآن مخلوق مثلا، إيش الموقف منه؟ هذه قضية ثانية. يعني يجب أن لا يفهم لما نقول لازم نعرف الموقف من الفرق أن في النار، ما هو معناها أن ترفع السيف عليهم، لأن الحكمة قد تقتضي أن لا تحاربهم الآن، بس لابد أن تعتقد أنهم على ضلالة. في فرق أنك أنت الآن تعتقد أنهم على ضلالة وأن هؤلاء ليسوا على حق، أنهم على باطل، تدين الله أنهم على باطل، ولا يمكن أن تقر باطلهم ولا أن ترضى به. فرق بين هذا وبين أن ترفع عليهم السيف. أنت ممكن أن يقال الحكمة الآن أن لا ترفع عليهم السيف، لكن لا يمكن أن تقرهم على باطلهم، أو تقول نحن وإياكم شيء واحد، نحن صح وأنتم صح، كلنا مؤمنين، كلنا مسلمون، كلنا في الجنة. ما يمكن، لا يمكن. طيب ما هو الموقف منه؟ يعني تدعو تنصح تجاهد تقاتل تهادن تعمل معه هدنة، هذه قضية أخرى. بس لازم تعتقد أن الفرقة الناجية واحدة مثل ما أنا عليه وأصحابي، لازم تعتقد بهذا، لازم، ما في خيار. فالتفريق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، هذا في القرآن والسنة ما لك خيار في المسألة، لا بد أن نسلم به. وفيصل التفريق ما هو مزاجي ومزاجك ورأيي ورأيك، وإنما من اللي على مثل ما أنا عليه وأصحابي، خلاص هو على الحق. اللي على مثل ما أنا عليه وأصحابي هو على الحق، خلاص هذا المعيار. الذي يتبع الصحابة هو على الحق، الذي يتبع القرون الثلاثة الأولى الصحابة والتابعين هو على الحق، الذي يعتمد المرجعية هذه يرجع إليهم ويسلم لهم ويبني على ما قالوه ويأخذ بتفسيرهم من الكتاب والسنة، خلاص هذا هو الحق. طيب والذي يلعن سلف هذه الأمة والصحابة ولا يعترف بهم أو يقول خلاص نحن رجال وهم رجال، هم لهم فهمهم ونحن لنا فهمنا، كما سيتبين في ناس الآن يقولون في الجرائد الصحابة والتابعين والسلف هذول لهم يعني فهم يناسب إيش الصحابة والتابعين والسلف، لهم فهم يناسب المرحلة الزمنية اللي عاشوا فيها، نحن لنا فهم للقرآن والسنة الآن يناسب المرحلة اللي نحن عايشين فيها. عرفنا كيف الطرح الآن صاير؟ الآن في ناس يقولون لا تلزمني بفهم الصحابة، فهم تقول لي فهم بن مسعود وفهم بن عباس وفهم سعيد مسيب وفهم سفيان وفهم أحمد وفهم، لا تلزمني بفهم أحد، أنا عندي عقل أفهم لوحدي خلاص، القرآن والسنة ملك الجميع، لا تلزمني بفهم أحد، أنا أفهم وعندي عقل. هذا الطرح موجود الآن في قنوات فضائية ولا لا؟ في الصحف وفي المجلات الجرائد في المقالات موجود ولا لا؟ إيش معناها؟ أنهم لا يعترفون بالمرجعية للصحابة والتابعين وسلف الأمة، هذا كلام اللي قررناه الآن، كل هذا لا يعترفون به، يقول نحن لنا فهمنا الخاص، نحن الآن عايشين في زمن غير الزمن اللي عاشوا فيه. طيب يعني خلاص نحن لنا فهمنا الخاص. أنت المصيبة الآن هذا الكلام ماشي، يعني تجد مثلا ممكن تجد بعض المثقفين أطباء مهندسين دكاترة كذا ناس ماشي عامة من الناس عندهم تبني القضية هذه اللي هو يعني جحد سلف فهم سلف الأمة، هذا كان مرحلة يعني ماضية وخرس تناسب ذاك الواقع. فالآن نريد أن نؤصل ونقرر أن المرجعية باقية إلى قيام الساعة لسلف الأمة، هذه من المفاصل ومن نقاط الاختلاف بيننا وبين الطرح هذا، بين هذا الكلام المؤيد بالأدلة المبني على الأدلة وبين طرح القوم هؤلاء الذين يقولون لنا فهمنا ولهم فهمهم. طيب من الأدلة أيضا على المرجعية، لأن هذه مسألة مهمة جدا، قضية المرجعية لمن وفهم من، نحن نلزم بفهم من الكتاب والسنة، ما رواه الترمذي وأبو داود عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد الصلاة الغداة الفجر الصبح موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. والله العظيم عشنا وشفنا اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم، انتبهوا لأننا أدركناه يا أيها الإخوة والأخوات، نحن أدركنا الاختلاف الكثير أدركناه، قال فمن أدرك ذلك منكم، إيش الحل؟ طيب الآن أدركنا الاختلاف الكثير، افتح هالوسائل هذه تجد اختلافا كثيرا، إيش نسوي؟ يقول لك كل شيخ يقول لنا شيء، وكل قناة تقول شيء، وكل جريدة تقول شيء، وكل إيش الحل؟ إيش الحل؟ فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، الابتداعات والاختراعات والإحداث الأشياء في الدين. قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. المشكلة في ناس يقول لك الآن أصلاً أنا ما أعترف بالترمذي وأبي داود حتى تجيب لي حديث من الترمذي. فعرفنا القضية، إذن رجعنا لورا الآن، وين الأصول؟ أصول مصادر التلقي وين؟ مصدرك في التلقي إيش؟ العقل؟ لأنه في ناس يقول كذا: لا ترجعني أبو داود والترمذي، ما أنا ما ندخل في هذول، وحديث فيه ضعيف وصحيح مدري وش مكذوب اختلطت، خلاص ما نبغى. في ناس يقول ما نبغى سنة، ما نبغى السنة. طبعا الذين يكفرون سلف الأمة ما يعترف طبعا بأبي داود والترمذي والبخاري ومسلم، ولا بأبي هريرة وابن عمر، خلاص من كل. فهي فالقضية الآن أين المرجعية؟ فإذا عرفنا أن المرجع لسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وخير القرون قرني، عرفنا نأخذ بكلام من ونعتمد كلام من ونتحاكم إلى كلام من؟ كلام الله وكلام رسوله بفهم سلف الأمة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أصحابه بسنته. لاحظ، قال: عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين. قال: وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به يعني الصحابة أو هؤلاء الخلفاء الراشدين، وسنوه للأمة أو هؤلاء الخلفاء الراشدون وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء. يعني لو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عن خلفاء الراشدين سنأخذ به. ومن النكت اللطيفة في هذا الحديث، يعني الفوائد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال: عضوا عليها، وما قال عضوا عليهما، فما جعل سنته شيء وسنة الراشدين شيء آخر، ما قال عضوا عليهما، قال عضوا عليها، يعني جعلهما شيئا واحدا، يعني سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده واحدة، عضوا عليها بالنواجذ، إذن اتبعوها تمسكوا بها. وروى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط، فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، كثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه إلى السماء. لا تتدبر في مخلوقات الله، في السماء، في النجوم، يرى مما لا يراه أصحابه أيضا. فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. طيلة ما هو موجود نجوم في السماء، السماء بخير كما هي، إذا زالت النجوم، إذا النجوم انكدرت سقطت ذهب ضوءها، هوت من أماكنها؟ قال فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، انفطرت وتشققت وذابت وكانت كالمهل، تصدعت وطويت نطوي السماء. قال وأنا أمنة لأصحابي، طيلة ما أنا موجود أصحابي بخير، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني من الفتنة والابتلاء. الصحابة ابتلوا بالسراء والضراء. قال وأصحابي أمنة لأمتي، طيلة ما الصحابة موجودين في الأمة الأمة بخير، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من التفرق والاختلاف والفتن والبدع والضلالات وعدوان الأمم الأخرى عليها وتكالب هؤلاء ويجعلونها كالقصعة. قال فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه الصحابة لهم أثر كبير في الأمة، يعني حجة، يعني الصحابة وقاية من الفتنة. ومعنى أمنة يعني أمن وأمان. وإذا ذهب أتى أصحابه ما يوعدون، يعني من الفتن والحروب وارتداد الأعراب وما حصل من ظهور البدع في أواخر عهد الصحابة، كما ظهرت القدرية والخوارج في عصر الصحابة، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما طلع. من الذي يجرؤ أصلا أن يحدث بدعة والوحي موجود؟ وكما أن النجوم يقتدى بها في ظلمات البر والبحر، فكذلك الصحابة يقتدى بهم في ظلمات الجهل والفتن والشبهات. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. إذن وصف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأنهم يقتدون بأمره ويأخذون بسنته، ومن كان كذلك يجب الاقتداء به، لأن الاقتداء به هو اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن الخلوف الذين يخالفون السنة ويخالفون الوحي، خلوف يخالفون الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار، ورد في الخوارج وصفه عليه الصلاة والسلام، وصفه عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. فهم عندهم تدين من جهة العبادات، لكن العقيدة فاسدة. فهذا يدل على أن القضية ما هي فقط قضية زهد وعبادة. الخوارج عندهم زهد وعبادة، لكن عقيدة ما في، عقيدة سليمة ما في، في انحراف، في باطل، زيغ. فعمدتنا في إزالة الإشكالات ودفع الشبهات ورفع الضلالات والظلمات ما هو؟ كلام الصحابة. إذن كلام الصحابة عندنا شيء عظيم له أثره ووزنه وقيمته. عند أهل البدع كلام الصحابة ما في شيء، لا يؤبهون. أما إجماع الأمة فقد ذكر أهل العلم أن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، حصل إجماع على هذا. ولم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بفتاوى الصحابة وأقوالهم ولا ينكره منكر منهم، وتصانيف العلماء شاهدة على ذلك، ومناظراتهم ناطقة بذلك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وقال حذيفة رضي الله عنه: اتقوا الله يا معشر القراء، يا حفاظ القرآن، يا طلبة العلم. قال: وخذوا طريق من كان قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف ولو رفضك الناس. الآن مثلا تقول: قال ابن عمر، قال ابن عباس، قال فلان، قال سعيد بن المسيب، قال أحمد، قال، يجي واحد يقول لك: أنت قديم، أنت من العصر الحجري، أنت متخل، وين؟ أعطينا من الجدد هذول، إيش نبغى فذوليك؟ خلاص هذوليك موضة قديمة راحوا. قال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي، يعني من الدواء، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم أو قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. قال الشعبي: ما حدثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه، وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش. وسئل أبو حنيفة رحمه الله: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ لما دخل علم الكلام والفلسفة صاروا يقولون عرض وجسم وجوهر، وبناء على ذلك علم الكلام هذا نفوا صفات الله. سئل أبو حنيفة عن ما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، فقال: مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. أسير خلف ركابي، أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لربي الورى في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على حرج في ذاك، فما على عرج في ذاك من حرجي. يعني الواحد عليه يسلك سبيل الصحابة ويتبع آثارهم ويقتفي ما قالوه ويحاول اللحاق بهم، ولو كان مقصر لكن عقيدته ودينه أنه يدين لهم بالفضل ويتبعهم فيما قالوه. طيب لماذا نتبع السلف؟ الجواب لأن الله سبحانه وتعالى زكاهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. قال ابن عباس قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن لأن الله زكاهم، واحد. اثنين، لأن السلف أعلم بمراد الله ومراد رسوله ممن بعدهم، فهم ورثة الأنبياء والمرسلين، تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية. يعني ناس حضروا الوحي مثل ناس ما حضروا الوحي، ناس سمعوا من رسول الله مباشرة مثل اللي ما سمعوا. لابد أن يكون لهم ميزة، عاينوا التنزيل وشاهدوا الوحي، أفهم الناس بالنصوص، فلا يماثلهم أحد في علمهم ولا في فهمهم. ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقادات هم القرن الأول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ونحن يا إخوان، يعني ما يمكن يبلغ الغرور بواحد منا أن يقول: طيب يعني خلاص، وإذا كان سبقونا بالزمن يعني، وإذا كان عاشوا قبل يعني خلاص يعني. نقول: نعم خلاص، ما عندنا، يعني نحن نسلم، لأنه يوجد بعض المغرورين الآن يقولون يعني أن نحن والصحابة فهموا سوا، نحن رجال وهم رجال. طيب، أصحاب اللسان العربي والفصاحة وسعة العلم وقوة الحفظ وسرعة الإدراك وحسن القصد، سلامة النية، فطرهم سليمة، عقولهم رزينة. ولذلك يعني من ميزة الصحابة أيضا أنه ما يحتاج أن ينظروا في الأسانيد ليعرفوا الحديث صحيح ولا لا، صح؟ يعني الصحابي ما في بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إسناد، يدرس الإسناد يعرف هذا الحديث صحيح. فهو لما يبني فتواه أو يتكلم أو يقول، فهو يقول من النص مباشرة. ثم إننا نجد أن السلف متفقين على أصول الاعتقاد وقواعد الدين، كلامهم في أسماء وصفات واحد. ما يمكن تجد واحد من الصحابة يقول أن يعني الله لا يوصف بالعلو، وأن الله ليس فوق العرش، وأن الله ليس فوق الخلق. ما تجد من الخلف، تجد من يقولك الله في كل مكان، تقول: يا أخي الله فوق العباد، فوق العرش في السماوات، يقول: لا لا، ما في كل مكان. تقول له: علمه في كل مكان، لكن هو بذاته فوق العباد، فلا يسلم لك بذلك. ما يمكن تجد من الصحابة أحد يخالف في هذه المسألة مثلا، وأن الإيمان يزيد وينقص، ما تجد من يخالف في هذا من الصحابة، بينما تجد ناس بعدهم يخالفون. مثلا القدر، أن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير وقدرها وعلمها وخلق أفعال العباد، لكن من بعدهم تجد يجي واحد يقول لك: لا، الله ما يعلم المعصية إلا بعد ما تحصل. سبحان الله، كيف يقول أنا إذا قلنا أنه يعلم قبل ما تحصل معناها أنه راضي؟ يعني دخلت شبهات إبليس، نفوا علم الله، اتهموا، يعني يفرون من شيء وقعوا فيما هو أسوأ، واتهموا الله بالجهل. وهكذا من البدع الكثيرة. فإذا السلف متفقون على أصول الاعتقاد، وهم سالمون في الجملة من التلبس بالبدع والكبائر، ولذلك فإنهم يلتمس منهم الحق ويؤخذ عنهم العلم. ونلاحظ أيضا أنهم كانوا بعيدين عن الخصومات في الدين، وكانوا لا يدخلون في هذه الخصومات التي تورث النفاق وتشغل القلب، ولا ينتصرون لأنفسهم ولا يغضبون، وإذا حصل شيء سرعان ما يفيئون ويرجعون. وأيضا من ميزات السلف أنهم سالمون من الحيرة والاضطراب. يعني ممكن الآن تجد مثلا أحيانا الواحد فينا يعني عنده شكوك وعنده وساوس وعنده اضطراب وعنده يعني ويقول يا والجماعة والله وين الحق، أنا ما عدت أعرف وين الحق وأنا متشكك وأنا يعني الآن أعيش في يعني قلق وما أدري وين الصح إيش وأنا صح. هذا يعرض لنا لقلة علمنا، لكن السلف الصحابة التابعون تجد أنهم في الجملة سليمون من الحيرة والاضطراب، عندهم يقين وطمأنينة وإيمان وعقيدتهم حسنة. لكن شوفوا اللي دخلوا في علم الكلام والفلسفة، نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من صدورنا وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ولذلك فإن هؤلاء أهل اليقين والطمأنينة أحرى أن نأخذ عنهم، كذلك هم أهل عدل وإنصاف لأنهم امتثلوا أمر الله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، امتثلوا أمر الله وإذا قلتم فاعدلوا. فإذا خصائص السلف تؤهلهم لأن يكونوا قدوة ولأن نعتمد كلامهم. قد يقول واحد يعني ليش نكثر الكلام في الموضوع عن السلف وعن السلف؟ نقول يا أخي لأن هنالك الآن من يجادل في مرجعية السلف ويقولون ليش المرجعية للسلف، نحن نفهم ونحن نتكلم من عندنا وما نحتاج للسلف. فنريد أن نقرر المرجعية للسلف الصالح رضوان الله عليهم. سيدور إن شاء الله الحديث في الدروس القادمة عن دفع الشبهات عن المنهج السلفي، منهج السلف ما هي ميزاته وسماته، والرد على الشبهات وإزالة ما عنق بالأذهان منها في هذا الموضوع، وكذلك بيان الأبواب الرئيسة التي كان عليها السلف ومعالم منهج السلف. وهذا كما قلنا أيها الإخوة مهم جدا في غمرة الذين يتهمون السلف اليوم والذين يتبعون منهج السلف، يقولون عنهم ظلاميون، رجعيون، متحجرون، إقصائيون، منغلقون، متعصبون، بل قالوا نصوصيون. تيجي تتكلم تقول قال الله قال رسول، أنت نصوصي، أنت ما عندك إلا النصوص. إيش عندنا أصلا؟ إيش اللي ينجينا يوم القيامة إلا النصوص؟ نحن نتعبد الله بإيش غير النصوص؟ نريد أن نبين يعني نسلط الضوء على هذه القضية وما حصل من يعني الموقف من الخلافات الكثيرة الموجودة الآن في المناهج، وما الذي يعيننا على النجاة من هذه الفتن الحاصلة بسبب الاختلافات. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويعيننا على اجتنابه، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه هو العليم الحكيم. وصلى الله على نبينا محمد.